الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الصورة الثانية. بالأمس قلنا توجد صورتان. الصورة الثانية ماذا؟ قلنا مسألة الخنثى. في هذا اليوم نتكلم عن أحكام الخنثى والأبحاث التي سوف نبحثها في الخنثى ثلاثة. البحث الأول: ما هو موقف الخنثى من غيرها الرجال والنساء حينما تسير في الأسواق وتمشي في الشوارع؟ هل يحق لها أن تنظر إلى الرجال أم لا؟ وهل يحق لها أن تنظر إلى النساء أم لا؟ هذا بحث في موقف الخنثى من الآخرين. موقفها مع الآخرين ماذا؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني: في الأحكام الخاصة بالرجل والمرأة. هناك أحكام خاصة بالرجل، مثلا ماذا؟ يحرم عليه لبس الحرير، يجب عليه الإخفات في الصلاة، صلاة الظهرين، يحرم عليه لبس الذهب، وأحكام أخرى موجودة خاصة بمن بالرجل. وهناك أحكام أخرى خاصة بالأنثى بالمرأة، مثل من؟ يحرم عليها لبس العمامة، عمامة من خواص الرجل، المنطقة، حزام خاص، هذا للرجل خاص بالرجل، هذا الحزام المنطقة. وهكذا توجد قضايا أخرى مختصة بالرجل مختصة بالأنثى من أحكام أي. مثلا في الإحرام، في الإحرام يلزمها إبراز الوجه، في الإحرام يلزمها إبراز وهكذا أشياء أخرى. فحينئذ إذا كان هناك أحكام خاصة بالرجل وأحكام خاصة بالخنثى بالأنثى، الآن هذه الخنثى أي حكم تطبقه عليها؟ حينما تريد أن تصلي تجهر أم تخفت؟ فالصلاة تستر جميع بدنها أم يكفي ستر العورة؟ تلبس عمامة أو لا تلبس عمامة وهكذا، تلبس حرير أم لا تلبس حرير وهكذا. هذه قضايا خاصة أحكامية، أي حكم تطبقه عليها في الدار نفسها؟ افترضية موجودة في الدار الآن، في صلاة تجهر أم تخفي. البحث الأول كان بحث مع الآخرين، أنه إذا خرجت إلى السوق أو جاءها أحد تنظر إليه أم لا. أما هذا البحث بعد لا، أنه حكم الرجل تطبقه، تلبس حرير أم لا، تجهر في الصلاة أم لا، مع قطع النظر عن الآخرين. البحث الثالث بحث في موقف الآخرين منها، يعني نحن الرجال هل يحق لنا النظر إليها أم لا؟ إذا كانت أنثى لا يحق لنا النظر إليها، أما إذا رجل يحق النظر إلينا، فهذا موقف الآخرين منها. الأول كان موقفها من الآخرين، هذا لا، ثالث موقف الآخرين منها. هذه أبحاث ثلاثة. وهناك بحث رابع ذكره أيضا قدس سره لكن لم يعنونه من الأول، وهو في مسألة التزوج. تتزوج شنو؟ رجل، تتزوج أنثى، هذه الخنثى ماذا تفعل في مسألة الزواج؟ هذه قضايا أربع لا بد من بحثها. أما الأول الأول ما هو؟ أنه ما هو موقفها من الآخرين، هل يجوز لها أن تنظر إلى الرجال أم لا، هل يجوز لها أن تنظر إلى النساء أم لا؟ ما هو الصحيح بنظركم الشريف؟ القاعدة ماذا تقتضي؟ يجوز أم لا؟ المناسب لا. لماذا؟ لأن هذه الخنثى يحصل لديها علم إجمالي، تقول أنا أعلم إجمالا، إما يحرم علي النظر إلى هذا يعني إلى الرجل، وإما يحرم علي النظر إلى هذه يعني الأنثى، فواحد منهما حتما النظر إليه حرام، فعلم إجمالي هذا. نظير من؟ إناءين أحدهما خمر، أين يا أخي؟ طابق النعل بالنعل من دون أي فرق، كما في الإناءين أقول أعلم بأنه إما هذا حرام إما هذا حرام، إذن يجب تركهما. كذلك في المقام، الخنثى تقول أنا يحرم علي إما النظر إلى الرجل إما النظر إلى الأنثى، فإذا يلزم ترك كلا النظرين أو لا أقل أحد النظرين. هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن لرب قائل منكم يقول شيخنا الخطاب هنا صحيح علم إجمالي موجود، لكن الخطاب الموجه هنا في هذا العلم الإجمالي خطاب ماذا؟ خطاب ماذا؟ تفصيلي أو خطاب مردد؟ في مسألة الإناءين الخطاب ماذا كان؟ الخطاب ماذا كان؟ تفصيلي كان، اجتنب عن الخمر، خطاب معين اجتنب عن الخمر، لكن الخبر مردد كان، أما الخطاب معين. ولكن في مقامنا الخطاب مردد غير مشخص. لماذا الخطاب مردد؟ لأنه إن كانت الخنثى رجل فأي خطاب ثابت لها؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا الخطاب يوجه إليها. أما إذا كانت أنثى أي خطاب موجه؟ قل للمؤمنات يغضضن، حكم الرجل غير حكم الأنثى. أنت فلا تأخذ حضرة جنابك تقول خاب الغضب التالي واجب، شنو أنت هذا؟ من كيفك قاعد تطلعها؟ هذا أنت تجمع آيتين والنتيجة تقول ماذا؟ أن الغض واجب. هذه النتيجة، هاي منك، من كيسك الخاص. لكن في القرآن الكريم يوجد خطابان، خطاب للرجل يقول قل للمؤمنين يغضوا، خطاب للنساء قل للمؤمنات يغضضن. فإذا هنا هذه الخنثى تعلم أحد الخطابين، فإذا الخطاب مردد موجه إليها أحد الخطابين، فالخطاب مردد. وما دام الخطاب مردد نحن نقلنا أربعة وجوه في الخطاب المردد. الوجه الأول ماذا كان؟ الجواز مطلقا، إذن نحن نختار الجواز، يعني لا يجب موافقة العلم الإجمالي بل تجوز مخالفة إذا كان الخطاب مردد. هاي صاحب الاقتراح قاعد يتكلم هكذا، فهنا ما تنقول بما أن الخطاب مردد فحينئذ لا تجب الموافقة القطعية بل تجوز المخالفة القطعية. إن قلت هكذا قلت، هذا الجواب. الشيخ رضوان الله عليه يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول أنه لا، نحن نختار أي احتمال، أي وجه من الوجوه الأربعة السابقة ياهو نختاره الثاني، احنا اخترنا الثاني، يعني تحرم المخالفة القطعية مطلقة، لانه بينا سابقا تردد الخطاب لا يؤثر على الموقف شيئا. لا فرق بين ان يكون الخطاب معلوما بالتفصيل وبين ان يكون مرددا. العقل بالتالي يقول المخالفة القطعية حرام ولا تجوز. سيتعذر جنابك تقول الخطاب مردد اذا يجوز، لا احنا نقول اذا ما يجوز، لا فرق بنظرنا هكذا. والدعوة بدعوة، دعوة بدعوة، هذا يسمونه. الجواب الثاني الذي ذكر الشيخ يقول يمكن ان نقول بان الخطاب بالتالي واحد، وليس الخطاب متعدد مردد. واحد شلون واحد؟ بان هيك نقول الخطاب الموجه اليها هكذا، كل انسان يحرم عليه النظر لمن؟ الى ما يخالفه، الى ما يخالفه. يمكن ان نقول الحكم والخطاب هكذا. اذا هكذا قلنا اذن بعد الخطاب يصير تفصيلي ولا يصير ماذا؟ اجمالي مردد. فاذا صار تفصيل في الخطاب، التفصيل بلا اشكال المخالفة القطعية لا تجوز. اقول تعليق، تعليق يا اخي، هي هكذا لا معنى لان نقول الخطاب واحد. مفروض القرآن الكريم ماذا يقول؟ هذا يسمونه اجتهاد مقابل نص. القرآن شي يقول في سورة النور، قل للمؤمنين قل للمؤمنات، لكن اكو عندنا هيك حكم كل انسان يحرم النظر عليه الى ما؟ ما عندنا هيك شيء، بل احنا نجمع بين الاحكام النتيجة هكذا تصير. اما خطاب بهذا الشكل، حكم بهذا الشكل، ما موجود عندنا. هذا ارجاع وجمع عقلي، نتيجة عقلا هكذا تصير، أنه يحرم النظر إلى المخالف لأنه ابتداء الخطاب هو هكذا. ما أدري الشيخ كيف قال هكذا، نحن لا نفهم. على أي حال، فالشيخ رضوان الله عليه يقول إذن النتيجة، إذن يمكن أن نقول في الجواب الثاني كلا الخطابين يرجع إلى خطاب واحد. فالنتيجة إذن ماذا الخنثى؟ ماذا تفعل؟ تنظر أو ما تنظر؟ لا تنظر، لا إلى الرجال لا إلى النساء. ثم يقول الشيخ ولكن قد يقال هذا فيه مشقة عظيمة، هذه معقدة خطية الصيغة. لا إلى الرجال تنظر ولا إلى النساء، وإذا ماذا تفعل؟ يعني تجلس يكون دائما 24 ساعة يا أخي ماذا؟ تجلس في البيت. هكذا يصير بعد. فبما أنه مشقة عظيمة حرج، يمكن أن قليلا بلي نتنازل قليلا. شلون نتنازل؟ نقول على أنه هذان الخطابان، قل للمؤمنين قل للمؤمنات، يرجعان إلى خطاب واحد. لكن متى يرجعان إلى خطاب واحد؟ من حيث حرمة المخالفة القطعية. يعني من حيث حرمة المخالفة القطعية هما خطاب واحد. إذا هما خطاب واحد من حيث حرمة المخالفة القطعية، يعني ماذا؟ يعني لا تجوز المخالفة القطعية لأنه خطاب واحد. أما من حيث وجوب الموافقة القطعية، لا هما خطابان، لا نرجعهما إلى خطاب واحد. إذا لا نرجعهما يعني ماذا؟ لا تجب الموافقة، يعني معناه هيك لا تجب الموافقة دفعا للمشقة والحرج عليها يا أخي. أقول هذا أيضا لم نفهمه، إذ لا معنى هو قول. ليست المسألة بيدنا، مرة نرجع الخطابين مرة لا نرجع الخطابين. أي شنو؟ شلون يصير هذا؟ مرة نرجع الخطابين إلى واحد، مرة لا نرجعهم. هم إذا راجعان راجعان دائما، إذا ليس راجعان ليس راجعان ماذا؟ دائما. فلا معنى لأن تقول هما خطاب واحد لكن بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، وخطابان بالنسبة إلى وجوب الموافقة، هذا لا معنى له. هذا شلون يصير هذا؟ بلي أقول مشقة لا بأس، بيقول على أنه بما أنه يلزم لها مشقة فحينئذ يجوز لها النظر بمقدار ترتفع ماذا المشقة. هذا مطلب آخر. أما هذا البيان الذي ذكرت فيه تأمل وفهرس الموضوع، بهذا أنهينا البحث الأول وفهرس الموضوع ماذا من الأول، بهذا أنهينا البحث الأول وفهرسه من الأول، ثلاثة أبحاث أو أربعة أبحاث قلنا توجد في الخنثى. البحث الأول ما هو موقفها من الآخرين، البحث الثاني أي حكم تطبقه، هل حكم الرجال فتخفت في الصلاة أو حكم أو تجهر في الصلاة أو بلي أو حكم النساء تخفت مثلا، هذا البحث الثاني. البحث الثالث في موقف الآخرين منها، والبحث الرابع الذي لم يعانونه في مسألة زواج الخنثى. أما البحث الأول في مسألة يعني ماذا أنه ما هو موقفها من الآخرين، هل يجوز لها النظر إلى الآخرين أم لا، قلنا مقتضى القاعدة لا يجوز. لماذا؟ لأنه عندها علم إجمالي، إما يحرم عليها النظر إلى الرجال إما يحرم عليها النظر إلى النساء. نظير مسألة الإناءين، إما يحرم هذا الإناء إما يحرم ذلك الإناء. كما في الإناءين يجب الاجتناب عنهما، هنا أيضا يجب الاجتناب عن النظر للرجال عن النظر للنساء. ثم بعد ذلك قلنا لرب قائل يقول، هنا الخطاب مردد، قل للمؤمنين قل للمؤمنات، وفي الخطاب المردد نختار الوجه الأول وهو جواز المخالفة القطعي. أجاب بجوابين، أولا قال بأنه صحيح أفرض الخطاب مردد، لكنه نختار الوجه الثاني عدم جواز المخالفة القطعية. والجواب الثاني أن نقول أصلا من قال الخطاب هنا مردد، لا الخطاب تفصيلي معلوم، لأنه يمكن أن نقول الخطاب هكذا يحرم النظر إلى المخالف، خطاب واحد معين تردد ليس فيه، وفي الخطاب التفصيلي غير المردد بلا إشكال تحرم المخالفة القطعية. إذن يحرم على الخنثى النظر إلى الرجال والنساء، لكن لرب يقال مشقة، إذا مشقة إذا نرجع الخطابين إلى خطاب واحد، لكن بالنسبة إلى مخالفة القطعية فلا تجوز لأن الخطاب واحد، ولا يرجعان إلى خطاب واحد بالنسبة لمن إلى وجوب الموافقة القطعية، فنقول ماذا لا تجب الموافقة القطعية. قلنا هذا في محل تأمل هذا الأخير على أي حال. وأما الكلام في الخنثى فيقع تارة، الكلام في الخنثى يقع تارة في معاملتها مع غيرها، معاملتها مع الغير يعني شنو معاملتها، يعني هل تنظر أم لا تنظر إليهم، تنظر إلى الرجال أم لا، تنظر إلى النساء أم لا، مع غيرها من معلوم الذكورية ومعلوم الأنوثية، يعني الرجال والنساء أو الخناثة إذا خنثى أخرى أكو مثلا، هل يجوز لها النظر إلى أم لا، أو مجهولهما يعني مجهول الذكورية والأنوث، يعني خنثى مثلها يجوز لها أن تنظر إليها ولا. هذا البحث الأول. البحث الثاني وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين، مثل مسألة ماذا بلي حكمها بالنسبة إلى التكاليف، مثل تكليف الرجل ماذا ألبسة معينة، تكليف الأنثى ألبسة معينة، في القراءة كذلك هناك أحكام معينة، فهي تطبق أحكام الرجل أم أحكام الأنثى. أي وحكمها عطف على ماذا، على معاملتها، يعني فيقع تارة في معاملتها ويقع تارة في حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين. وكان من المناسب كلمة تارة يكررها هنا، موجه ولا مناسب أم لا، بالي هو كررها الآن وتارة. هذا القارئ ايش بنى الأبحاث كم، اثنين هاي ايش بنى، يتخيل اثنين معناها ثلاثة، ما أدري شلون هيك صار. أما وتارة في معاملة الغير معها، الغير يعني الرجال ما هو موقفهم أو النساء ما هو موقفهم من هذه الخنثى، ينظرون إليها أم لا، نقطة. ثم يقول قدس سره، وجميع هكذا يقول أحكام اللي ذكرناها في مسألة الإناءين تأتي هنا. يعني البحث هنا نظير البحث هنا. في مسألة الإناءين ماذا كنا نقول؟ يحرم عليه إما هذا الإناء إما هذا الإناء، إذن يجب الاجتناب عن كليهما. هنا أيضا كذلك، ذاك البحث يأتي هنا. هذه الخنثى هكذا تقول يحرم علي إما النظر إلى الرجل إما النظر إلى المرأة، فإذا يحرم كلاهما. فتلك الأبحاث تنطبق هنا يا أخي، وكأن هذا بحثنا مقامنا مصداق يصير من مصاديق ذلك البحث، وإن كان احنا بحثنا في اشتباه الحكم من ناحية اشتباه المكلف، لكن ينطلق عليه نفس الحكم الذي ذكرناه في اشتباه الحكم من ناحية اشتباه المتعلق. لذلك يقول وحكم الكلي، حكم هذه الأبحاث الثلاثة يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به. المكلف به ماذا؟ مثل الإناءين، أنه يحرم عليه إما ترك هذا، يحرم عليه إما شرب هذا الإناء إما شرب هذا التناول هذا التناول، هذا الفعل أو ذاك الفعل يحرم عليه. فيقول أبحاثنا هذه الحكم فيها يرجع إلى ذاك، فالأبحاث فالحكم الذي ذكرناه هناك يأتي هنا، وكأن موردنا قلت مصداق من ذاك. طب الآن نأتي إلى البحث الأول، ما هو موقفها من الغير؟ قال أما معاملتها مع الغير فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها. غيرها يعني ماذا غيرها؟ مطلقة. مطلقة شنو؟ سواء رجال كانوا نساء كانوا خنافة كانوا، الكل يجب عليها تغض النظر عنهم. ليش؟ لأن عدها علم إجمالي بأنه يحرم عليها النظر إما وإما، إما للرجل إما على النساء، للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين، يعني إما الرجال إما النساء، فتجتنب عنهما عن الرجال وعن النساء مقدمة يعني من باب المقدمة والإحراز أنها قد تركت النظر المحرم. كيف هناك من باب المقدمة في الإناءين نترك الإناءين مقدمة إلمن لترك الخمر لإحراز أننا تركنا الخمر، هنا أيضا مقدمة لا بد من ترك النظرين حتى نحرز قد تركنا النظر المحرم. نقطة. وقد يتوهم أن ذلك، قد شخص يقول بأن مقامنا الخطاب فيه مردد، قل لا تعلم، قل للمؤمنين موجه أو قل للمؤمنات موجه، وقد يتوهم أن ونختار في الخطاب المرد مثل الوجه الأول، وقد يتوهم أن ذلك يعني موردنا من باب الخطاب الإجمالي. ليش؟ لأن الذكور مخاطبون بالغض عن الإناث يعني قل للمؤمنين، وبالعكس يعني الإناث مخاطبات بالغض عن يعني وقل للمؤمنات، فإذا خطابين موجود. والخنثى تشوق اي خطاب موجه الها، خطاب قل للمؤمنين وخطاب لانها خنثى هي مولانا، والخنثى شاك في دخوله في احدى الطائفتين طائفة الرجال او طائفة النساء، فما تدري اي خطاب موجه الها، يو في احد الخطابين ما يأثر. خب نقطة، هذا الاشكال، ما هو الجواب؟ اجاب بجوابين. الجواب الاول قال بلي صحيح، ولكن التحقيق عندنا اي وجه من تلك الوجوه الاربعة؟ هو الثاني، يعني ماذا؟ تحرم المخالفة القطعية مطلقة، والتحقيق هو الأول. هو الأول يعني شنو؟ هو الأول، الأول يعني شنو؟ الأول يعني على أنه ماذا؟ يحرم عليها النظر إلى كليهما. الأول يعني مو المقصود من الوجوه الأربعة اللي ذكرنا هناك لا يحصل اشتباه، لا، الذي ذكره أولا أنه يحرم عليها النظر إلى كليهما، الذي ذكر ثانيا توهم الذي ذكرته، هذا الذي ذكرته أنت كان كتوهم، هذا هو كان الثاني، والأول الذي هو ذكر أنه يحرم عليها النظر إلى كليهما. فيقول التحقيق هو الأول الذي ذكرنا أنه يحرم عليها النظر إلى كليهما. ليش؟ لأن هذه الخنثى يا أخي بالتالي تعلم أن الغض واجب عليها، إما لأجل الغض عن واحد واجب عليها هذا تفصيلا تعلمه. فإذا كان افرض الخطاب مردد، هذا ما يأثر، ما يأثر مولانا، من قبيل مسألة ماذا أمس الذي ذكرناها في الحامل والمحمول. إذا قلنا الحركة الواحدة يصدق عليها دخول وإدخال، فهذه الحركة حتما 100% حرام. ليش حرام؟ لأجل أنها دخول أو لأجل أنها إدخال؟ غير مهم، بالتالي نعلم تفصيلا هي محرمة. هناك ذلك نعلم تفصيلا أن الغض واجب، إما من ناحية خطاب قل للمؤمنين أو من ناحية خطاب قل للمؤمنات. فإذا كان الغض واجب، إذن على هذا الأساس الصحيح هو الاحتمال الأول من تلك الاحتمالات الأربعة، يعني الاحتمال الثاني العفو، يعني حرمة المقالة القطعية، لأن هذه الخنثى تعلم تفصيلا بتكليفها بالغض عن إحدى الطائفتين، إما رجع من النساء، وما علمها التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب أنه سبب علمها بوجوب الغض هو خطاب قل للمؤمن أو خطاب قل للمؤمن، ما يأثر. كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدين المني، هذا الجواب الأول انتهى. أقول ما معنى قول الشيخ أن هذه الخنثى تعلم تفصيلا بوجوب الغض عليها؟ هذا باطل. احنا الغض ما عندنا واجب، عندنا الذي واجب ماذا؟ الغض عن الرجال، عن الرجال لا تنساها، والغض ماذا؟ عن النساء. هاي أن لا تنسى، أنت تأتي بكلمة الغض مفردتان، إذا أتيت بكلمة الغض مفردتان إي صحيح، أصل الغض ماذا؟ معلوم الوجوب، لكن إحنا الذي ثابت عندنا ليس أصل وجوب الغض، الذي ثابت عندنا الغض عن الرجال. قل للمؤمنين يغضوا أبصار، قل للمؤمن خطاب للمؤمنين بغض عن النساء، وقل للمنبأ يغضن يعني عن الرجال. فإذا أصل الغض لا معنى لأن الشيخ يأخذ مفردا وحده ويقول أصل الغض معلوم حرمت، أصل الغض واجب يعني النظر حرام، أصل النظر حرام، هذا ما له معنى. أصل النظر تأخذ ما له معنى، أصل الغض تأخذ ما له معنى، الذي كنت أخذ الغض عن الرجال، الغض عن النهج أخذه، وإذا هكذا أخذه فيبقى حينئذ النظر والغض لا ليس بمعلوم الحكم تفصيلا، مردد لا نعلم هذا الغض أو ذلك الغض. هذا لا بد من الالتفات ماذا إليه، هذا التعليق التفت إليه يا أخي. فإذا صار إجمال، هو خلص بعد هذا صار بعد ماذا؟ صار ماذا؟ إجمال، يعني تأخذ ماذا؟ أصل الغض عن إحدى الطائفتين، يعني هتشي يقول المقيد بإحدى الطائفتين، أصل الغض محفوظ السلام. خو دامك إذا هتشي راح يصير علم الإجمالي، دائما راح يصير علم ماذا تفصلي في الدنيا، ما يبقى الناس جيب لي الله فد علم إجمالي. مسألة الإناءين أقول أصل الإناء الخمري يحرم الاجتناب عنه، وصار العلم تفصيلي. فإذا يلزم تحول العلم دائما ماذا إلى تفصيلي، هذا لا معنى له. إحنا الذي نعلم هكذا نقول أنا أعلم إما هذا الإناء خصص وإما ذاك الإناء، لا تقول الإناء الكلي، ولذا الإناء الكلي هذا صار دائما العلم تفصيلي. فهنا كذلك لا معنى لأن تقول أصل الغض، ولا معنى هذا يكون تقول الغض عن الرجال أو الغض عن النساء. إذا أخذت بهذا القيد فإذا صار علم إجمالي ولم يصل تفصيلي. زين، هذا الجواب الأول. ثم أقول شيئا آخر، لا يخفى ما في العبارة، فإن العبارة موهمة جدا، إنسان ما يتخيل الجواب الذي أنا ذكرته. وإحنا شنو قلنا مقصود الشيخ؟ الشيخ يريد يقول على أنه ماذا التحقيق على أنه تعلم مخالفة القطعية، يعني نختار الاحتمال الوجه الثاني من الوجوه الأربعة، إذ لا عبرة بإجمال الخطاب. افرض الخطاب مجمل مردد مو مهم، ما يأثر شيء، هذا يريد يقوله. العبارة ليست واضحة في هذا جيدا، لعل فيها شيء من الخفاء. الجواب الثاني ما ذكره من انه هذان الخطابان يرجعان الى خطاب واحد، هذا معلقنا عليه، قلنا هذا الارجاع منك ايها الشيخ الانصاري. يقول قدس سره، مع انه يمكن ارجاع الخطابين الى خطاب واحد، شلون الخطاب الواحد؟ وهو هيك يصير الخطاب الواحد، يحرم نظر كل إنسان إلى كل بالغ ميمات في الذكورة والأنوثية، عدا من يحرم نكاح، هذا مو مهم بعد، عدا من يحرم نكاح، الذي يحرم نكاح مثل الأخت يحرم نكاح فيجوز النظر إليها، الأم فيجوز النظر إليها، فأنا يجوز النظر إلى أمي إلى أختي إلى فالنتيجة شنو صار؟ أنه العلم الإجمالي هذا منجس، فيحرم النظر إلى كليهما الرجال والنساء، وقد يقال مشقة، لكن يمكن أن يقال إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقة عظيمة، فما يجب الاحتياط بترك النظرين، الاحتياط بمن يصير بترك النظرين، هذا الاحتياط لا يجب، بل العسر فيه أولى من الشبهة غير المحصورة. الشبهة غير المحصورة قالوا لا يجب فيها الاحتياط، لماذا؟ 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 مثلا لو علمت بأنه واحد من الأواني الألف نجس، ألف إناء، مليون إناء موجود، واحد نجس، شبهة غير محصورة، لا يجب الاجتناب عن الجميع، لا يجب الاحتياط لأن عسر. يقول الشيخ الأنصاري موردنا أيضا عسر، بل العسر في موردنا أولى، لأنها يصير معقدة خطية، سوف تموت في البيت إذا لا تنظر إلى الرجال وإلى النساء. فإذا الشيخ تنازل جوز لها النظر دفعا للعسر والمشقة، قليلا بمقدار ربع العسر. أو لا شو نقول؟ أو نقول بأنه هذان الخطابان يرجعان إلى خطاب واحد، لكن من أي حيثية؟ في قضية مسألة حرمة المخالفة القطعية، لا في مسألة وجوب الموافقة القطعية. أو يقال إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد، في الجواب الثاني أرجعناهن إلى خطاب واحد، يرجعان في مسألة حرمة المخالفة القطعية. يعني بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية نقول الخطابان يرجعان إلى واحد، يعني إذا رجع إلى خطاب واحد يعني إذا لا يجوز لها أن تنظر في أن تنظر إلى الرجال وإلى النساء، لأن هذا مخالفة قطعية لا تجوز. لا في وجوب الموافقة القطعية، يعني بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية لا يرجعان إلى خطاب واحد، إذا لا يرجعان يعني لا تجب الموافقة القطعية. لا تجب الموافقة القطعية يعني ماذا معنى؟ يعني أحد النظرين يجوز، لا يجب ترك كلا النظرين، هذا معنى. فافهم بينا إنه إذا يرجع الخطابان إلى واحد مناسب يرجعان إلى واحد دائما على كلا التقديرين، أما على تقدير دون تقدير هذا لا معنى له. مضافا تعليق الآخر هم لعله يشير إلى الشيخ أنه أصلا إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد هذا لا معنى له، لأن هي الآية بل في القرآن الكريم موجود، قل للمؤمنات أنت ترجعهما إلى خطاب واحد، هذا ليس قضية شرعية، هذا يعني منك لا من القرآن الكريم. بهذا نكون قد فرغنا، بهذا فرغنا عن البحث الأول، والآن ندخل في البحث الثاني. البحث الثاني ماذا؟ أنه هناك أحكام خاصة بالرجل، هناك أحكام خاصة بالأنثى، أي الأحكام تطبق هذه الأنثى، أي الأحكام تطبقها عليه. أولا نأتي إلى الحكم الأول، مثل من الحكم الأول مسألة اللباس، هناك ألبسة للرجال هناك ألبسة للنساء، ماذا تفعل الخنثى؟ ها؟ تترك، تعلم إجمالا إما هذا يحرم إما هذا يحرم، فتترك الاثنين ألبسة الرجال وألبسة النساء، يعني عمامة ما تلبس، صاية ما تلبس، تش تلبس ها؟ ألبسة النساء ما تلبسها، تش تلبس ها؟ تلبس إذا ألبس المشتركة، يعني ماكو ألبس مشتركة، تلف نفسها بما أدري شنو بطانية فرد كذا وتطلع. لذلك يقول وهكذا، هذا شروع في البحث الثاني، يعني يجب الاحتياط. حكم لباس الخنثى، يعني عندها لها علم إجمالي فيجب الاحتياط، حيث أن الخنثى يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة، إما هذا محرم إما مختصات النساء، واحد من مثل الذهب، مختصات النساء مثل الذهب، عليه بمن متعلق بحرمة، حرمة واحد، حيث أنه يعلم بحرمة واحد عليه، حرمة واحد منين؟ واحد من ذني السنين، مختصات الرجل مختصات النساء، فتجتنب عنهما فتلبس الأسبسة المشتركة قلنا. خب من جملة الأحكام المختصة بالرجل وأحكام مختصة بالأنثى مسألة ماذا؟ الستر في الصلاة، لأن الرجل يستر فقط العورة، أما الأنثى تستر جميع البدن، وهذه ماذا تفعل حينئذ؟ الخنثى. هنا الأمر واضح، يمكن حينئذ تستر ماذا؟ نقول الواجب تستر ماذا؟ جميع ماذا؟ البدن، للعلم الإجمالي بعد بالتالي، هذا ما واضح. وأما حكم ستارته في الصلاة فتجتنب الحريرة وتستر جميع بدنه، ليش؟ لأنه يحصل على عدم علم إجمالي، إما يحرم لبس الحرير إما يجب ستر جميع البدن، إما يجب إما يحرم الحرير إما يجب ستر جميع البدن، هذا علم إجمالي منجز. أكرر نقول هنا يحصل لها علم إجمالي، تقول إن كنت رجل فيحرم علي لبس الحرير، إن كنت أنثى يجب ستر جميع البدن، فإذا هذا العلم الإجمالي منجز، فلا بد من ستر جميع بدنها، ولا بد وأن لا تلبس الحرير، نتيجة هكذا تصير. وأما حكم ستارته في الصلاة فتجتنب، فيجتنب الحرير وتيستر جميع بدنه إن تعلق، قل لأنها تعلم إجمالا بأنه يحرم إما يحرم عليها لبس الحرير وإما يجب عليه ستر جميع بدنها في الصلاة. زين. وأما حكم الجهر والإخفاء في الصلاة، ففي الصلاة شو تسوي حينئذ؟ في صلاة طبيعة الظهر الأمر سهل، في صلاة الظهر والعصر ليس سهل، لأنه إذا كان رجل أو كان أنثى بالتالي ماذا تخفي، أما إذا فرغ في صلاة ماذا؟ في صلاة ماذا؟ الجهرية، في صلاة ماذا؟ مثلا العشاءين، هنا مع صلاة الصبح مثلا، هنا ماذا تفعل؟ الرجل يجهر، الأنثى ماذا؟ إن قلنا الأنثى يجوز لها الجهر أيضا، إن قلنا يجوز لها الجهر فلا إشكال أيضا، لماذا؟ لأنها يمكن حينئذ أن تجهر، إذا جهرت قامت بكلتا أدت الوظيفة المطلوبة جزما، إن كان رجل جهرت، إن كان أنثى الأنثان أيضا يجوز لها الجهر. لكن إذا قلنا الإخفاء في صلاة الصبح والعشاء واجب على المرأة، على الرجل يجب الجهر، على الأنثى يجب الإخفاء، حينئذ يدور الأمر بين الجهر بين الإخفاء، ماذا تفعل؟ يحصل عندها علم إجمالي، إما الجهر واجب إما الإخفاء، لابد وأن تصلي مرتين، يعني صلاة الظهر تصليها مرتين، صلاة العصر تصليها عفو صلاة الماذا الصبح تصليها مرتين، صلاة المغرب تصليها مرتين، مرة جهرية مرة إخفاتية، صلاة العشاء تصليها ما هكذا يلزم، إلا اللهم أن يدعى الإجماع على بطلان تكرار الصلاة، إذا قام إجماع حينئذ يعني تكفي الصلاة الواحدة، حينئذ ماذا نقول؟ هذا يصير دوران أمر بين محذورين فتتخير، لأن في موارد دوران الأمر بين المحذورين تتخير. طبق العبارات. وأما حكم الجهر والإخفاء، فإن قلنا بكون الإخفاء في العشاء والصبح رخصة، يعني جائز، يعني لا أنه ماذا لازم، رخصة يعني لا لازم بل مباح، جهرت الخنثى بها، يعني بمن؟ بصلاتها بقراءتها، ليش؟ لأنه حينئذ ماذا؟ قد بلي أدت كلتا الوظيفتين، امتثلت جزما. وإن قلنا أنه يعني الإخفاء عزيمة لها، يعني واجب عليها في صلاة الصبح، في الإخفاء واجب عليها، حينئذ إن كان رجل يجب عليه جر، إن كان أنثى يجب عليه إخفاء، ماذا تفعل؟ يقول فالتخير، تتخير بين الجار والإخفاء، لكن إن قام إجماع على أنها لا تكرر صلاتين، إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها. وقد يقال لرب قائل منكم يقول شيخنا عندي اقتراح أنا، تفضل تفضل، اقتراحي يقول بأنه الخنثى يجوز تتخير، تتخير. من جهتي وإن لم يكن إجماع، وإن لم يكن إجماع على بطلان تكرار الصلاة، أفرض لم يقم هذا الإجماع، مع ذلك نقول التكرار غير لازم. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة تقول في مسألة الجهر والإخفاء يعذر منه؟ يعذر الجاهل، وهاي جاهلة، هذه جاهلة، أو هذا جاهل، الخنثى جاهلة، فهي معذورة في مسألة الجهر والإخفاء. إذا معذورة إذن فهي مخيرة بين الجهر وبين الإخفاء. هذا حل لطيف، أحسنت، نعمل اقتراح. يجيب عنه قدس سره بجوابه. الجواب الأول يقول: ما معنى أن الجاهل معذور؟ هل المقصود الجاهل معذور في ابتداء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة؟ يعني مرة الإنسان يصلي وبعد الصلاة يلتفت أنه الجهر واجب عليه أم الإخفاء؟ لا يعلم، لا يعلم بالحكم الشرعي. بعد أن أنهى الصلاة ماذا نقول له بعد الفراغ؟ لو سألنا ماذا نقول له؟ نقول: الآن فرغت من الصلاة، ما دام فرغت لا تحتاج إلى الإعادة، أنت معذور. معذور بأي معنى؟ لا تجب الإعادة. ومرة يفرض في بداية الصلاة، في بداية الصلاة يعني كيف؟ يعني يفترض السؤال: الآن أنا شاك أن الجهر واجب علي أم الإخفاء، القصر واجب علي أم لا؟ قبل أن أصلي حصل عندي الشك، هل أنا معذور؟ كلا. يقال: اذهب يا شيخ، تعلم ادرس، أنت لست بمعذور. فالمعذور هو الإنسان الجاهل بعد الفراغ من صلاته. إذا التفت إلى نفسه نقول: أنت معذور. أما في بداية الصلاة لا نقول هو معذور. في موردنا الخنثى في بداية الصلاة هي تشك أنها تجهر أم تخفت، هذا الشك والجهالة موجود لها في بداية الصلاة، فلا معنى لأن تطبق عليها قاعدة الجاهل معذور، فإن تلك القاعدة مختصة بصورة تمام الصلاة، يقال معذور الجاهل بمعنى لا تجب عليه إعادة. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني أن يقال بأن المقصود من الجاهل معذور أي جاهل، المتبادر إلى الذهن، المنسبق إلى الذهن من الجاهل، المنصرف من كلمة الجاهل، أي جاهل؟ الجاهل بالحكم، الذي لا يدري في الشريعة الإسلامية أن الصلاة يجب فيها الجهر أم يجب فيها الإخفاء، أصل الحكم الإسلامي كان جاهل فيه. أما إذا الشخص كان جاهل بالموضوع لا جاهل بالحكم، يعني هو يعلم على أن المسافر يجب عليه القصر والحاضر يجب عليه التمام، لكن يفرض على أنه ويشك أنه مسافر أو غير مسافر، هنا أيضا يكون معذور؟ لا، لأن أصل الحكم الكلي يعرفه، فالجهال المقصود الجهل بأصل الحكم لا الجهل ماذا بالموضوع، وهنا الجهل ماذا وفي مقامنا، تعال في مقامنا الجهل ماذا، جهل الخنثى، جهل بالحكم أم جهل بالموضوع؟ ليس جهل بالحكم، لأن الخنثى افترض قارية مسائل شرعية، قرأت في الرسائل أنه الرجل يجب عليه ماذا الجهر، الأنثى يجب عليه الإخفاء، لكن هي لا تعلم الموضوع أنها مصداق للرجل، إذا شك في الموضوع، لا شك لا الجهالة في أصل الحكم، فإذا لا تطبق القاعدة. جواب جيد إنصافا، هذا الجواب والجواب السابق إنصافا جيد لطيف. إذا أجاب بجوابين أكرر منها: الجواب الأول أن الجاهل معذور بعد نهاية الصلاة لو التفت، لا في البداية إذا حصل إلى الشك هو معذور، بل نقول أنت غير معذور، اذهب فتعلم. وثانيا الجاهل معذور، الجاهل بأصل الحكم الإسلامي، وأما إذا كان عالم بالحكم لكن جاهل بالموضوع لا يكون معذورا، وفي مقامنا الخنثى جاهل بالموضوع. طبق العبارة: وقد يقال بالتخيير مطلقا، مطلقا عن شنو؟ حتى لو فرض الإجماع لم يقوم على عدم وجوب التكرار، تكرار الخنثى، مع ذلك نقول لا يجب عليها التكرار، تكتفي بصلاة واحدة تتخير في الجهر فيها والإخفاء، من جهة ما ورد من أن الجاهل في الجهر والإخفات ماذا؟ معذور. وفيه يجيب بجوابه: الجواب الأول مضافا إلى أن النص إنما دل على معذورية الجاهل، الجاهل معذور بالنسبة علما، إلى لزوم الإعادة، يعني الإعادة ليست لازمة عليه لو خالف الواقع، يعني لو خالف الواقع يعني جهر وكان الواجب عليه الإخفات بس ما يعرف الحكم الشرعي، قصر أتم وكان الواجب عليه القصر، أو قصر وكان الواجب عليه التمام. هنا لو خالف الواقع بعد الفراغ التفت، هنا لا تجب عليه الإعادة. وأين هذا من من مقامنا الذي يريد نخير الخنثى في البداية، في بداية صلاته يتشك أنه يجب عليه جرء إخفاء، هنا لا معنى للتخير. وأين هذا من مقامنا من تخير الجهل من أول الأمر بينهما، يعني بين الجهر والإخفاء، هذا لا معنى له، بل يجب التعلم. بل الجاهل إذا في بداية الصلاة شك يجب عليه التعلم، بل الجاهل لو جهر أو أخفى مترددا بطلت صلاته، نقول له اذهب وتعلم أولا ثم تعال، إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم. شنو إلى العلم أو العالم؟ إذا كان مقلد يرجع علما، إلى العالم إلى المجتهد، إذا هو مجتهد يرجع إلى العلم، يعني إلى هو بعده هو يرجع إلى العلم، هو يعرف بعد شنو، ما نقول له ارجع إلى العالم يعني هو عالم. زين، أن الظاهرة، هذا الجواب الثاني، وفيه مضافا إلى أن النص إنما دل على كذا، مضافا إلى هذا ماذا؟ مضافا إلى هذا ماذا؟ أن هذا الجواب الثاني، أن الظاهر من الجهل في الأخبار، أي جهل المقصود من عدة جهل بالحكم لا جهل بالموضوع، أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل. يعني شنو غير هذا الجهل؟ يعني الظاهر من الأخبار أي جهل؟ الجهل بالحكم، غير هذا الجهل الذي في مقامنا الذي هو جهل بالموضوع، نقطة. وأما تخيره، قد واحد يقول شيخنا حتى الجاهل بالموضوع هو، حتى الجاهل بالموضوع هو، شبيه هو، هو شنو هو؟ معذور. بالي، ما هو دليلك؟ لا فقط الجاهل بالحكم، في مسألة القصر في مسألة الجهر والتمام، في مسألة الجهر والإخفات الجاهل بالموضوع أيضا معذور، ما هو دليلك؟ نقول هناك مسألة قرأناها في كتاب شرائع الإسلام وفي الروضة البهية قرأناها أيضا، ماذا تقول المسألة؟ لو علم الإنسان أنه ترك صلاة واحدة من صلوات خمس، إما الصبح إما الظهر إما العصر، إما واحدة من الخمس تركتها لكن لا أعلم ما هي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ قيل بأنه تصلي ثلاث صلوات، واحدة ثنائية وواحدة ثلاثية وواحدة رباعية، الرباعية مرددة بين ماذا وبين ماذا؟ بين ثلاث صلوات، بين الظهر والعشاء والعصر. خب هذا قرأناه. خب هناك سؤال آخر، وهو أن هذه الصلاة الرباعية التي مرددة بين العشاء والظهر والعصر أخفت فيها أم أجهر؟ قال الفقهاء مخير بين الجهر بين الإخفات. هنا هذا الإنسان جاهل، جاهل بماذا؟ وجه الربط قاعد أبينه، وجه الاستشهاد أريد أبينه. هنا الجاهل جاهل بماذا؟ جاهل بالموضوع، لأن الحكم واضح عليه أنه لو كانت الصلاة صلاة ظهرية أو عصرية يجب الإخفات، عشائية يجب الجهر، فأصل الحكم واضح، وإنما الجهل جهل بالموضوع أنه أي صلاة فاتت علي، هذا جهل بالموضوع، مع أن الجهل بالموضوع حكم الفقهاء بالتخيير، فإذا يتبين العذر في الجهر والإخفاء ثابت حتى للجاهل بالموضوع. وكيف تجي الجواب؟ هنا نقول بأنه معذور لأجل النص، وردت رواية تقول مثل هذا الإنسان يصلي ثلاث صلوات، واحدة رباعية مرددة بين ثلاث، يا أخي من هذا النص ماذا نستفيد؟ أن هذا الإنسان مخير بين الجهر والإخفات، إذ لو لم يكن مخير كان اللازم النص يحكم بكم صلاة؟ بخمس صلوات لا بثلاث صلوات، فاكتفاء بثلاث صلوات دليل أنه تنزل، تنازل الشارع، تسامح في مسألة الجهر والإخفات، خير في مسألة الجهر والإخفات، هذا لأجل النص، هذا لأجل وإلا لولا النص كنا نقول على أنه مقتضى القاعدة لا يكون معذورا. لذلك يقول وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية من الخمس، الفريضة المنسية من الخمس هي خمس فريضة واحدة ونساها عن، لكن هو المناسب من، هو موجود عن لكن مناسب، هذا هذا مني كلمة من قاضي الفريضة في من، في من يقضيها قاضي الفريضة في من، في ثلاثية ورباعية وثنائية، صحيح يا ولا؟ تخيير بين من يصير، هذا قضاء يصير فيه ثلاثية ورباعية، تخيير بين من يصير، كان من المناسب أن يقول بين الجهر والإخفاء. جدا العبارة مهمة، إنسان بنى على أنه في ثلاثية ورباعية وثنائية متعلق بالتخيير، يعني مخير بين هذا بناء، مع أن هذا ليس مقصود جزمة. فإذا التخيير في الجهر والإخفاء كان من المناسب ذكره، فيقول هذا التخيير صحيح جهل بالموضوع وهذا مخير، لكن هذا بعد ورود النص، إنما لأجل النص الخاص في الاكتفاء بثلاث صلوات. المستلزم الاكتفاء بثلاث مستلزم ماذا؟ الاكتفاء بثلاث لإلغاء مسألة ماذا؟ الجهر والإخفاء بالنسبة إليه، وإلا إذا كان ما ملغى من اللازم النص يحكم بخمس لا يحكم بثلاث. إذن فلا دلالة في هذا الحكم الذي حكم به الفقهاء على أن الجاهل بالموضوع دائما مخير حتى في مقامنا، على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقة يعني حتى في مقامنا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.